يقول: ما هو أحسن كتاب لشرح رياض الصالحين وكذلك لصحيح مسلم، وما هو أحسن كتب المراجع للعقيدة وكذا الفقه؟ هذا سؤال قصير المبنى عظيم المعنى. أما رياض الصالحين له عدة شروح، ومن أنفسها وأسهلها عبارة شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وأما صحيح مسلم فأحسن شروحه فيما يذكر العلماء شرح النووي، وهكذا شرح القرطبي وشرح الشيخ محمد بن آدم رحمهم الله جميعا. وهناك تعليقات للشيخ بن عثيمين وشروحه كثيرة، كشرح المازري وشرح القاضي وشرح السيوطي. وأما أحسن كتب في مراجع العقيدة فابتداء كتب الأولين المتقدمين كالشريعة للأجري والسنة لابن أبي عاصم والمحجة للأصفهاني والسنة لعبد الله بن أحمد رد على الجامية للإمام أحمد والتوحيد لابن خزيمة والإبانة لابن بطة وغير ذلك كالإيمان لابن مندة، وهكذا كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب التوحيد من صحيح البخاري وكتاب السنة من سنن أبي داود وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي وما في بابها. وأما من حيث الكتب التي تتكلم عن هذا الباب، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم، كتب نافعة ومفيدة، إذ جمعت كثيرا مما تفرق في غيرها، وكذلك شرح الطحاوية لابن أبي العز فيه نفع. ومن المتأخرين كثير من كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث شرح كثيرا من الكتب العقدية. وهكذا لشيخنا يحيى تعليقات على بعض الكتب كالواسطية، ولي شرح موسع على العقيدة الواسطية، وهكذا كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف ذكرت فيه جملا لا يستغنى عنها، وهو مقرب لما تفرق في غيره بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما من حيث كتب القواعد، التدمرية لشيخ الإسلام والحموية، وهكذا مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، وكتاب القواعد المثلى للعثيمين، وكتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وغير ذلك من الكتب. وأما في الفقه هناك كتب مختصرة ومطولة حديثية وفقهية، ومن أنفس الكتب الفقهية جوامع السنة كالسنن الست أو الأمهات الست وما في بابها من سنن البيهقي الكبرى والصغرى وشرح معاني الآثار الطحاوي، وهكذا من كتب الشروح كالتمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وصل فيه إلى البيوع، وكتب الشوكاني وكتب الصنعاني فيها خير كثير مع اختصار وشروح الحديث. ومن المتأخرات كتاب فتح للجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ بن عثيمين، وأحسن منه الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهكذا شرح الشيخ محمد حزام فتح العلام على بلوغ المرام، شرح الشيخ زايد الوصابي على عمدة الأحكام، وكتب كثيرة في الباب. قال: ما معنى حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة؟ الفضل الزائد أي الماء الزائد من اغتسال ميمونة رضي الله عنها في الإناء كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الماء المستعمل لا ينجس. يعارض هذا الحديث حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. وبعضهم يضعف حديث ميمونة لتشكك عمرو بن دينار فيه، والصحيح أن الحديث في الصحيح ثابت إن شاء الله، والنهي يحمل على الكراهة، وقيل يحمل على الانفراد. وأما الماء المستخدم فليس بنجس ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. قال: رجل ركب في سيارة بدون علم صاحب السيارة ثم سقط فمات، فهل على السائق شيء علما بأنه لم يعلم به حين ركب إن لم يكن له تسبب في ذلك فليس عليه شيء؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول: أنا طالب علم وأتحرج من التواصل مع عماتي وذوات الأرحام لأنه ليس لدي مال أعطيهن أو أرسل لهن، فما نصيحتك؟ نصيحتي أن تتواصل بهن. الصلة لا تكون فقط بالمال، بالسلام، بالاتصال، بالدعاء، وغير ذلك. هل يكون القرآن حجة على الذي يحفظه وينساه؟ نعم إذا فرط فقد ضيع خيرا عظيما. هل يجوز للعبد أن يقابل سيدته؟ نعم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعليها ثوب، إن غطت رأسها بدت رجلاها، وإن غطت رجليها بدا رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك. يقول: ما حكم أكل الدجاج الحلال المقلي في نفس الزيت الذي قلي فيه الدجاج الفرنسي؟ لا يجوز أن يجمع بين زيت الدجاج الحلال وزيت الدجاج الحرام، وعلى أصحاب المطاعم أن يتقوا الله. بيع الدجاج الفرنسي لا يجوز، والبرازيلي حرام، ميتة، والله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة. وهكذا إن لم يتورعوا عن ذلك ويجتنبوا الحرام فلا يجمعوا بين الحلال والحرام، فيلتبس الأمر على من أمنهم، كله لا يجوز، ما اختلط به الميت حرام. كذلك الرز المخلوط بالدجاج الفرنسي أو البرازيلي وما في بابه لا يجوز، حتى وإن لم تأكل الدجاج، فكونه طبخ بمرق الدجاج الميت لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستصباح بزيت الميتة، قال: ونستصبح به ونطلي به السفن، قال: هو حرام، لا يأكلوه، لا يتمسحوا به، يطلون به السفن أخشاب بعيدة منهم، ويستصبحون به، يضعونه في قارورة ويضعون الفتيلة يشعلون النار، يكون كالفانوس والشمعة، قال: هو حرام. الضيف إن كان متيقن أنه دجاج مذبوح على غير طريقة أهل الإسلام فلا يأكل منه، لا حياء في الدين. وإن كان متشكك يبني على الظن الراجح، إن علم من الذي يستضيفه الورع والبعد عن هذه الدجاجات المستوردات من بلاد الكفار أكل على السلامة وسمى الله عز وجل، وإن ظن فيه غير ذلك سأله ويأكل سلتة أو إدام وخبز. ليس بالضرورة أن الغداء لا يكون غداء إلا مع اللحم أو مع الدجاج. هل يشترط للمخلص أن يردد في قلبه كلمة الإخلاص؟ الإخلاص عمل قلبي، يكون الإنسان مراده بما يعمل الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله في سبيل الله، هذا هو الإخلاص في القلب.